أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه تباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا كم؟ سبحان الله. طيب، أتأكد من رقم الدرس وأعود. هنا 53 إن شاء الله تعالى مع قصار السور. نحن فيه مع سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بدأنا في تفسير سورة الشرح في اللقاء السابق بفضل الله تبارك وتعالى، تناولنا تفسيرين، تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن، والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. وانتهى الوقت، وبنواصل هذه المرة مع التفسير الأخرى لمزيد من الفوائد والأحكام والتأملات حول سورة الشرح التي هي من السور العظيمة. تقرر هذه السورة أن الله قد شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مهبط الأسرار والعلوم، وحط عنه ما أثقل ظهره من أعباء الدعوة، وقارن اسمه باسمه في أصل العقيدة وشعائر الدين، ثم ذكرت سنة الله في أن يقرن اليسر بالعسر، ودعت الرسول صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من فعل خير أن يجتهد في فعل خير آخر، وأن يجعل قصده إلى ربه فهو القادر على عونه. أول الآيات: ألم نشرح لك صدرك، سؤال بمعنى قد شرحنا لك صدرك بما أودعنا فيه من الهدى والإيمان. ووضعنا عنك وزرك، أي خففنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الدعوة بمساندتك وتيسير أمرك، الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك ونوهنا باسمك فجعلناه مذكورا على لسان كل مؤمن مقرونا باسمنا. فإن مع العسر يسرا، تلك بعض نعمتنا عليك، فكن على ثقة من ألطافه تعالى، فإن مع العسر يسرا كثيرا يحيط به. إن مع العسر يسرا كثيرا كذلك للتأكيد، ولن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من أمر الدعوة ومقتضيات الجهاد فاجتهد في العبادة وأتعب نفسك فيها، وإلى ربك فارغب أي إلى ربك وحده فاتجه بمسألتك وحاجتك. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء قال: ألم نشرح لك صدرك، ألم نوسع يا محمد لك صدرك بعد حيرة وضيق، حيرة أو حيرة، ووضعنا عنك وزرك حططنا عنك بذلك حملك، الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك جعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم في منزلة رفيعة عالية. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر رسالة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فجد في العبادة. في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري في الكلمات: فإذا فرغت أي من الصلاة فانصب، أي اتعب في الدعاء. نعم، من الأول كده: ألم نشرح لك صدرك. شرح الكلمات: ألم الاستفهام للتقرير، أي أن الله تعالى يقرر رسوله صلى الله عليه وسلم بنعمه عليه. نشرح لك صدرك أي بالنبوة وبشقه وتطهيره وملئه إيمانا وحكمة. والمعنى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذه ثلاث منن أخرى بعد المنن الثلاث التي جاءت في السورة التي قبلها، سورة الضحى، منها الله تعالى على رسوله بتقريره بها. فالأولى بشرح صدره ليتسع للوحي ولما سيلقاه من قومه من سيء القول وباطل الكلام الذي يضيق به الإنسان، من هدايات السورة بيان ما أكرم الله تعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع ذكره، وبيان أن انشراح صدر المؤمن للدين واتساعه لتحمل الأذى في سبيل الله نعمة عظيمة. وفي النعمة الثانية قال: ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك ما سلف من تبعات أيام الجاهلية قبل نبوتك، وهي النعمة الثانية وضع الوزر عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن له وزر. الذي أنقض ظهرك أي الذي أثقل ظهرك، حيث كان يشعر صلى الله عليه وسلم بثقل السنين التي عاشها قبل النبوة لم يعبد فيها الله تعالى بفعل محابه وترك مكارهه، لعدم علمه بذلك. والمعنى حقيقة فإنه كان يشعر بحمل ثقيل من جراء ترك العبادة التقرب إلى الله تعالى في وقت ما قبل النبوة ونزول الوحي عليه، إذ عاش عمرا 40 سنة لم يعرف فيها عبادة ولا طاعة لله. أما مقارفة الخطايا فقد كان محفوظا بحفظ الله تعالى له، فلم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم يقل أو يفعل إثما قط. فقد شق صدره وهو طفل في 4 من عمره، وأخرجت منه العلقة التي هي محطة الشيطان التي ينزل بها من صدر الإنسان ويوسوس بالشر للإنسان. ورفعنا لك ذكرك أي أعليناه، فأصبحت تذكر معي في الأذان والإقامة والتشهد. إذن والثالثة رفع الذكر أي ذكره صلى الله عليه وسلم، إذ قرن اسمه باسمه تعالى في التشهد وفي الأذان والإقامة، وذلك الدهر كله وما بقيت الحياة. فإن مع العسر يسرا أي مع الشدة سهولة. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا هذه بشرى بقرب الفرج له ولأصحابه بعد ذلك العناء الذي يعانون والشدة التي يقاسون. ومن ثم بشر صلى الله عليه وسلم أصحابه ويقول لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. هذا حديث صح موقوفا ومرفوعا في سنده كلام. ومن هدايات الآية بيان أن مع العسر يسرا دائما وأبدا ولن يغلب عسر يسرين، فرجاء المؤمن في الفرح دائم. فإذا فرغت فانصب، فرغت أي من الصلاة، فانصب أي اتعب في الدعاء. والمعنى قوله فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، هذه خطة لحياة المسلم وضعت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ليطبقها أمام المسلمين ويطبقونها معهم حتى الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهي فإذا فرغت من عمل ديني فانصب لعمل دنيوي، وإذا فرغت من عمل دنيوي فانصب لعمل ديني أخروي. فمثلا فرغت من الصلاة فانصب نفسك للذكر والدعاء بعدها، ففرغت من الصلاة والدعاء فانصب نفسك لدنياك، فرغت من الجهاد فانصب نفسك للحج. ومعنى هذا أن المسلم يحيا حياة الجد والتعب، فلا يعرف وقتا للهو واللعب أو الكسل والبطالة قط. من الهدايات بيان أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ، لا عمل فيه أبدا ولا ساعة من الدهر قط، يعني لا وقت يمضي بلا عمل فيه أبدا ولا ساعة من الدهر. وبرهان هذه الحقيقة أن المسلمين من يوم تركوا الجهاد والفتح وهم يتراجعون إلى الوراء في حياتهم، حتى حكمهم الغرب وسامهم العذاب والخسف حتى المسخ والنسخ، وقد نسخ إقليم الأندلس ومسخت أقاليم في بلاد الروس والصين حتى الأسماء غيرت. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومع تفسير آخر يقول الشيخ عبد الله شحاتة سورة الشرح مكية وآياتها 8 آيات نزلت بعد سورة الضحى. مجمل ما تضمنته السورة هيأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لتلقي الرسالة الكريمة وأفاض عليه من نعمه الجزيلة، فشرح صدره بما أودع فيه من العلوم والحكم حتى حمل أعباء الدعوة وأعباء النبوة، جعل أمر التبليغ عليه سهلا وهينا. ثاني، قرن الله اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم قرن، أقرن الله سبحانه وتعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العظيم في الشهادة والأذان والإقامة والتشهد. ثلاثة، بيّن الله أن ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سيعقبها اليسر والفرج. أربعة، طلب الله تعالى من نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم إذا ما انتهى من تعليم الناس وإرشادهم أن يشغل نفسه بعبادة الله. خمسة، أمره أن لا يسأل أحدا غيره لأنه سبحانه وتعالى هو السيد القادر وحده على إجابة دعوة العبد السائل. مع السورة نزلت سورة الشرح بعد سورة الضحى وكأنها تكملة لها، فيها مظاهر الرعاية والعناية الإلهية، وفيها البشرى باليسر والفرج. ألم نفسح صدرك لهذه الدعوة ونيسر لك أمرها، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من ثقله، ووضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان، وبتيسيرك وتوفيقك للدعوة ومداخل القلوب، ورفعنا لك ذكرك، رفعناه في الملأ الأعلى، ورفعناه في الأرض، ورفعناه في هذا الوجود جميعا، ورفعناه فجعلنا اسمك مقرونا باسم الله كلما تحركت به الشفاة لا إله إلا الله، فيكون معها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد في معنى ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا ذكرت معي، فإن مع العسر يسرا، ومع الشدة فرجا، ومع قلة ذات اليد السهولة والغنى، فخذ في أسباب اليسر والتيسير، فإذا فرغت من مهمة تبليغ الرسالة فانصب واتعب في القيام بواجبات العبادة لنا، وإلى ربك فارغب واجعل رغبتك إليه، ولا تسأل إلا فضله متوكلا عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتنتهي سورة الشرح كما انتهت سورة الضحى، وقد تركت في النفس شعورين ممتزجين: الشعور بعظمة الود الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه الودود الرحيم، والشعور بالعطف على شخصه صلى الله عليه وسلم، ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة التي اقتضت ذلك الود الجميل. إنها الدعوة، هذه الأمانة الثقيلة، وهذا العبء الذي ينقض الظهر، وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإلهي ومهبطه ووصله الفناء بالبقاء والعدم بالوجود. فقوله ألم نشرح، ألم نفسح بالحكمة والنبوة والاستفهام للتقرير، والاستفهام للتقرير كأنه قيل قد شرحنا لك صدرك. الاستفهام للتقرير، فقد عدد الله تعالى عليه بعض النعم في سورة الضحى، ثم أتم تعديد النعم في سورة الشرح. قد شرحنا صدرك، أي وسعناه ونورناه بالإيمان والرضا والسرور وإذهاب الضيق والآلام. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقد كان صلى الله عليه وسلم في ألم وحزن من تكذيب قومه لرسالته وإعراضهم عن دعوته. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كانوا يقولون ساحر وكاذب ومجنون، وكانت يد الله تمسح على صدره فتهون عليه ما يلقاه في سبيل الدعوة، وتدعوه أن يذكر اسم الله في الشدة وأن يلجأ إليه داعيا متبتلا. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقيل المراد بالشرح هنا توسيع الصدر حسيا، حيث كان يرضع من حليمة السعدية فأخذه ملكان فأضجعاه وشق صدره وأخرج منه حظ الشيطان وملآه بالإيمان. وقد ورد ذلك في صحيح مسلم وفي كتب السنة أن ذلك الشرح الحسي تكرر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة وأشهر، كما وقع ذلك ليلة الإسراء والمعراج. والجمهور على أن شرح الصدر هو تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه، وليس هناك ما يمنع من أن يراد من شرح الصدر الشرح الحسي، ويكون وسيلة لتطهير قلبه وتخليصه من أي أثر للشيطان، ويكون هذا الشرح الحسي وسيلة للشرح المعنوي، وهو تحمل أعباء الرسالة والصبر على الأداء واحتمال تكذيب القوم مع الصبر وانتظار الفرج. وقد أشار إلى شيء من ذلك الإمام ابن كثير حيث قال: ألم نشرح لك صدرك، يعني شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، وهذا وإن كان واقعا لكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره صلى الله عليه وسلم الذي فعل بصدره ليلة الإسراء الذي فعل بصدره ليلة الإسراء ما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا. والخلاصة أن الله جمع له بين الشرح الحسي من جهة، ثم أودع في صدره من الهدى والإيمان والفضائل والحكمة ما لم يعطه لأحد سواه صلى الله عليه وسلم. قوله ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك خففنا عنك وسهلنا عليك. وزرك حملك الثقيل، وهو عبء الرسالة والنبوة الذي أنقض ظهرك أثقله حتى سمع له نقيض أي صوت، والكلام على التمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هما معنويا، فشبه ذلك بمن يحمل حملا ثقيلا فوق ظهره. ثم خفف الله عليه أعباء النبوة والرسالة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها وأداء واجباتها، حتى الله عنه ثقلها بأن صارت يسيرة له. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قيل إن معنى الآية غفرنا لك ذنبك الذي أثقل ظهرك أي آلمك وجعلك تنوء بحمله وتؤنب نفسك على ارتكابه. وليس المراد بالذنب هنا الكبائر، فقد عصم الله الأنبياء من ارتكاب شيء منهي عنه، ولكن المراد منه ارتكاب خلاف الأولى، مثل أن عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه حين جاء يلح في السؤال وطلب العلم، وكان صلى الله عليه وسلم مشتغلا بعرض الإسلام على مجموعة أو أفراد من كبار المشركين طامعا في إسلامه، ومثل أنه إذ أذن لبعض المنافقين بالتخلف عن الجهاد في غزوة تبوك حين استأذنوه في التخلف، ومثل أنه قبل الفداء أنه قبل الفداء من كفار مكة في أسرى بدر، وقد كان عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي نزل يبين أن ذلك خطأ أو مرجوح لا راجح، وأن الأولى به صلى الله عليه وسلم أن يختار الوجهة الأخرى التي شرحها القرآن أن يسخن في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يجتهد، لأن الله تعالى أعطانا جميعا العقل وكلفنا بالاجتهاد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ أو لا يقر على خلاف الأولى. وقد ذكر القرآن الكريم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال في التسهيل لعلوم التنزيل: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل، وهي صغائر مغفورة لهم لهمهم بها وتحسرهم عليها، فهي عندهم ثقيلة لشدة خوفهم من الله. وهذا كما ورد في الأثر: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه. وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أن يسرنا عليك أعباء النبوة والرسالة، وبينا لك طريق تبليغ الدعوة، ويسرنا عليك تحمل الأعباء في دعوة قوم يصرون على عبادة الأوثان والأصنام ويتهمونك بأنك شاعر أو كاهن أو مجنون. ذلك أن المقام مقام تعديد النعم التي أنعم الله تعالى بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم قد مكث في مكة فترة مؤلمة في بداية الدعوة، تعرض فيها هو وأصحابه للأذى الحسي والمعنوي، ووقفت قريش حجر عثرة في طريق الدعوة، بيد أن الله أمد رسوله صلى الله عليه وسلم بالعزيمة والهمة والقوة والصبر. فكان آية في هذا المجال، وحين عرض عليه أهل مكة عروضا، منها المال أو الجاه أو الرئاسة أو العلاج من أثر الجن، ووسطوا عمه أبا طالب ليعرض عليه ذلك، قال صلى الله عليه وسلم روي ذلك: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله أو تنفرد مني هذه السالفة، وفي رواية أو أهلك دونهم. أنا بعض المحققين من أهل الحديث يضعف هذا، ولا داعي لتضعيفه. الفترة في مكة هذه يعني ما كانت هناك قواعد المصطلح موجودة. قال الأستاذ أحمد المراغي في تفسيره: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي حططنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة حتى تبلغها، فجعلنا التبليغ عليك سهلا ونفسك به مطمئنة راضية ولو قوبلت بالإساءة ممن أرسلت إليهم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بالنبوة والرسالة، كأن جعلتك تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. ورفعنا لك ذكرك، رفع الله له ذكره فختم به النبيين عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وجعل شريعته خاتمة الشرائع وجعلها باقية إلى يوم القيامة، وأنزل عليه القرآن الكريم، وملايين المآذن تردد الأذان، وفيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتكرر ذلك في التشهد وفي خطبة الجمعة وفي كثير من الأمور. وقد جعل الله على يدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنقاذ أعداد غفيرة من الناس من رق الأوهام وفساد الأحلام، ورجع إلى الفطرة، وحررهم من عبادة الأوثان والأصنام والشموس والأقمار. قال حسان بن ثابت: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، أي جعل شريعته ورسالته خاتمة الشرائع ورفع ذكره في الآخرة، حيث أعطاه الله الشفاعة العظمى التي اختصه الله تعالى بها. قال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تخيل لو لم يؤمن به الأنبياء، يعني لكانوا في يندرجون في الآية فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، نعوذ بالله تعالى. ولذلك أحياهم الله عز وجل جميعا له ليلة الإسراء والمعراج وآمنوا به صلى الله عليه وسلم، وصلوا خلفه واعترفوا له بالفضل والمنزلة والمكانة والأفضلية. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا أي إن مع الشدة فرجا ومع الصبر والكفاح نجاحا وفلاحا. وقد حدثت للدعوة الإسلامية وللمسلمين في فجر الإسلام مضايقات من كفار مكة، فنزلت هذه الآيات تؤكد لهم أن مع العسر والضيق وتكالب كفار مكة على الإسلام سيأتي يسر وفرج. فقد تمت الهجرة وتم نصر المسلمين في بدر، وتوالى نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. والآية السادسة تكرير وتأكيد للآية الخامسة، أي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويحتمل أن يكون لها معنى جديد وهو قدوم اليسر والنصر العظيم والغنى والفرج والمغانم، حيث كان كفار مكة يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالفقر، فنزلت الآيات تبشره بأن الشدة ستزول وأن اليسر سيأتي بعد العسر. وبالفعل أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته، ففتح الله له البلاد ودان له العباد، ودخل الناس في الإسلام أفواجا وجماعات وبلادا وأمما. قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. أقول وكنت أظنها تفرج، ولا أقول كما قال الشاعر وكنت أظنها لا تفرج، لأن الله عند حسن ظن العبد به. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عبادة أديتها فانصب، فاجتهد وأتعبها بعبادة أخرى أو بعمل آخر. لا تقل أنا فرغت من عبادتي من دعوتي أروح استريح، لا، فانصب، واصل الطاعة بطاعة أخرى، ونوع من عبادة لدعوة، ومن صيام لقيام، ومن عمل ديني لعمل دنيوي تخلص فيه النية فتثاب عليه، وهكذا. فإذا فرغت من عبادة أديتها فانصب، فاجتهد وأتعبها بعبادة أخرى أو بعمل آخر. وإلى ربك فارغب، إلى ربك وحده، فاجعل رغبتك في جميع شؤونك. الرغبة وضدها الرهبة. إذن فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، معناها فإذا فرغت من شؤون الدنيا وأمرها فأتبع ذلك بالنصب والتعب في شؤون الآخرة، وارغب إلى الله في عبادتك وصلاتك ومناجاتك وتبتلك، وقم إلى العبادة نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. صلى الله عليه وسلم، شوف لما كان يقول يعني يصلي من الليل حتى تتورم قدماه وتتشقق وتتفطر، فيقال له تفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم. وقيل إذا فرغت من الصلاة المفروضة فانصب في صلاة النافلة أو في الدعاء والاستغفار. وإلى ربك فرغ، اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي الكريم، فكان نموذجا يحتذى في عمله، وقيام الليل وتدريب المسلمين وقيادة الجيوش وتربية الصحابة والصحابيات، وقد اقتدى به أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا لا في عمل دنيا ولا دين. وقال عمر أيضا: إني لأنظر إلى الرجل فيعجبني، فإذا قيل إنه لا عمل له سقط من عيني. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى وقد أحسن. نأتي إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. قال الله سبحانه وتعالى مبينا نعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ هذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرا، ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقد. ففي قوله ألم نشرح لك يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك، لأن الله يقرر أنه شرح له صدره. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقد، أما كونه يقدر بفعل ماض فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقرونا بقد فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع. وقد تفيد التحقيق ففي قول الناس قد يجود البخيل، ففيها قد هذه للتقليل، لكن في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه هذه للتحقيق ولا شك. يقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه، وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل بنوعيه: حكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث على الإنسان. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى، فيجد الإنسان ثقلا في تنفيذ أوامر الله، وثقلا في اجتناب محارم الله، لأنه مخالف لهوى النفس، والنفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه. تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاة كما قال الله تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن الناس من تخف عليه الصلاة بل يشتاق إليها ويترقب حصولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن فالشرع فيه ثقل على النفوس كاجتناب المحرمات، فبعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه. ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله عليه. وانظر إلى يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت: هيت لك وتهيأت لك بأحسن ملبس وأحسن صورة والمكان آمن من أن يدخله أحد، غلقت الأبواب وأسدلت الستور وقالت هيت لك، قال معاذ الله، استعاذ بربه، لأن هذه حال حرجة، شاب وامرأة العزيز ومكان خال وآمن، والإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل شيئا أو أن يهم به. ولهذا قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولهم يوسف هنا معنى ليس هذا وقت تفصيله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والشاهد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فشرح الصدر للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله، وأن يقول القائل سمعنا وأطعنا. وأنت بنفسك أحيانا تجد قلبك منشرحا للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحيانا بالعكس لولا خوفك من الإثم ما فعلت. فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص. وأما انشراح الصدر للحكم القدري فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضيا بقضاء الله وقدره، مطمئنا إليه، يقول أنا عبد والله رب يفعل ما يشاء. هذا الرجل الذي على هذه الحال سيكون دائما في سرور، لا يغتم ولا يهتم، وهو يتألم لكنه لا يصل إلى أن يحمل هما أو غما. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن شرح الصدر يعني توسعته وتهيئته لأحكام الله الشرعية والقدرية، لا يضيق بأحكام الله ذرعا إطلاقا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من ذلك، ولهذا تجده أتقى الناس لله وأشدهم قياما بطاعة الله وأكثرهم صبرا على أقدار الله. ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة، وماذا يصيبه من الأمراض، حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني من المرض يشدد عليه يعني كرجلين منا. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وحتى إنه شدد عليه عند النزع عند الموت. الحمد لله صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه شدد عليه عند النزع عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى يفارق الدنيا وهو أصبر الصابرين. والصبر درجة عالية لا تنال بوجود شيء يصبر عليه، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه. أما الشيء اليسير البارد فلا صبر عليه. هذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء، ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل، ثم الصالحين الأمثل فالأمثل. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ قد يقول قائل: إن بين الجملتين تنافرا، الجملة الأولى فعل مضارع نشرح، والثانية فعل ماضي وضعنا. لكن بناء على التقرير الذي قلت، وهو أن ألم نشرح بمعنى قد شرحنا يكون عطف، ووضعنا عطفه على نظيره ومثيله، شرحنا ووضعنا. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بسم الله. وضعنا عنك وزرك، وضعناه أي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك. وزرك أي إثمك الذي أنقض ظهرك، يعني أقضه وآلمه، لأن الظهر هو محل الحمل، فإذا كان هناك حمل يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى، لأن أقوى عضو في أعضائك للحمل هو الظهر. وانظر للفرق بين أن تحمل كيسا على ظهرك أو تحمله بين يديك، بينهما فرق. فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم وزره وخطيئته حتى بقي مغفورا له، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه أو تتفطر، قيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة ثابتة بالقرآن والسنة، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيحتاج إلى توبة من الذنب، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبة ما دون الشرك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإن قال قائل: هذه الآية وما سقناه شاهدا لها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذنب، فهل النبي عليه الصلاة والسلام يذنب؟ فالجواب نعم، ولا يمكن أن نرد النصوص لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لا نقول الشأن ألا يذنب الإنسان، بل الشأن أن يغفر للإنسان، هذا هو المهم، أن يغفر له، أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. لا بد من خطيئة، لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء، مثل الكذب والخيانة وسائر الكبائر، فإن هذا لا يمكن أن يقع منه إطلاقا، لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في رسالته، وهذا شيء مستحيل. والسفاسف والأخلاق من الزنا وشبهه هذا أيضا ممتنع، لأنه ينافي أصل الرسالة، فالرسالة إنما وجدت لتتميم مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره، أي أقضه أتعبه، وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام كيف بأوزار غيره؟ وأوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها، ولكن كأننا لم نحمل شيئا، ولذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا كثرة غفلتنا. نسأل الله أن يعاملنا بالعفو. في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنبا صار عنده كالجبل فوق رأسه، وإن المنافق إذا أذنب ذنبا صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني أنه لا يهتم. فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار أو حسنات جليلة تمحو آثار هذه السيئة. وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض، لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض، ومرض القلوب هي الذنوب، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فيجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها. وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم، ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا، فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماما، لأن تجارتهم أعظم. فتجارة أهل الدنيا غاية ما تفيدهم، إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم ما هو معلوم. وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك، وإذا كان في بلده مخاوف قطاع طريق أو سراق صار أشد قلقا، لكن تجارة الآخرة على العكس من هذا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. تجارة الآخرة تنجي من العذاب ويغفر الله بها الذنوب ويدخل بها الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة، ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والله لو يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة لهذه الغنيمة العظيمة، ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى. أحيانا الإنسان يفكر يقول: يا ليتني لم أولد، أو يكفيني أن أنجو من النار. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعضد، ليت أمي لم تلدني، لأن الإنسان يظن أنه آمن، لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة قريبة لموته، ما هو إلا ذراع في العمل، لأن عمله كله هباء، هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار نعوذ بالله تعالى، كما جاء في الحديث الصحيح. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، وإنما المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن هذا أعوذ بالله، لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. والإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه، ويخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإذلال، نسأل الله العفو والعافية. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، أي رفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك فيه، أولا لأنه يرفع ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان، وذلك في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثانيا يرفع ذكره في كل صلاة فرضا في التشهد، فإن التشهد مفروض، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثالثا يرفع ذكره عند كل عبادة، كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن كل عبادة لابد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من رفع ذكره. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. وجرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر حينما كان بمكة يضيق عليه، وفي الطائف، وكذلك أيضا في المدينة من المنافقين. فالله يقول: فإن مع العسر يسرا، أعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم عظيمة كذلك، هذا العسر الذي يصيبك لابد أن يكون له يسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين. وتوجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين، قال أهل البلاغة: توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول أعيد في الثانية بأل، فأل هنا للعهد الذكري، وأما يسر فإنه لم يأتي معرفا بل جاء منكرا، والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول، لأن الثاني نكرة فهو غير الأول. إذن في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عسر واحد، لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف، فإن مع العسر يسرا، هذا الكلام خبر من الله عز وجل، وخبره جل وعلا أكمل الأخبار صدقا، ووعده لا يخلف، فكلما تعسر عليك الأمر فانتظر التيسير. أما في الأمور الشرعية فظاهر، ففي الصلاة صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا تيسير. إذا شق عليك القيام اجلس، إن شق عليك الجلوس صل وأنت على جنبك. وفي الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصم، وإن لم تقدر فأفطر، إذا كنت مسافرا فأفطر، في الحج إن استطعت إليه سبيلا فحج، وإن لم تستطع فلا حج عليك، بل إذا شرعت في الحج وأحصرت ولم تتمكن معه من إكمال الحج فتحلل وافسخ الحج واهدي، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التسهيل واليسر، كذلك في القضاء والقدر، يعني تقدير الله على الإنسان من مصائب وضيق عيش وضيق صدر وغيره لا ييأس، فإن مع العسر يسرا. والتيسير قد يكون أمرا ظاهرا حسيا، مثل أن يكون الإنسان فقيرا فتضيق عليه الأمور فييسر الله له الغنى. مثال آخر، إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل، هذا أيضا تيسير حسي. هناك تيسير معنوي وهو معونة الله للإنسان على الصبر، هذا تيسير، فإذا أعانك الله على الصبر تيسر لك العسير، صار هذا الأمر العسير الذي لو نزل على الجبال لدكها، صار بما أعانك الله عليه من الصبر أمرا يسيرا. وليس اليسر معناه أن ينفرج الشيء تماما فقط، اليسر أن ينفرج الكرب ويزول، وهذا يسر حسي، وأن يعين الله الإنسان على الصبر حتى يكون هذا الأمر الشديد العسير أمرا سهلا عليه. نقول هذا لأننا واثقون بوعد الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني اتعب لعمل آخر، لا تجعل الدنيا تضيع عليك. ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر وهكذا، لأن الزمن يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه، يسير ولا يمكن لأحد أن يمسك الزمن، ولو اجتمع الخلق كلهم ليوقفوا الشمس حتى يطول النهار ما تمكنوا، فالزمن لا يمكن لأحد أن يمسكه. إذن اجعل حياتك حياة جد، إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر، فإذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة، فإذا فرغت من عمل الآخرة اشتغلت بأمر الدنيا، فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشر في الأرض وابتغي من فضل الله. وصلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، وإذا فرغنا منه اشتغلنا في ثالث، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جد. فإذا قال قائل لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت، قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر شغلا وعملا، يعني لا يلزم الشغل بالحركات، ففراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا. المهم أن تجعل حياتك كلها جدا وعملا، وفي حياتك ساعة وساعة، وأنت جعل الله لك الليل لباسا وجعل النهار معاشا، مثلا نومة القيلولة تعينك على قيام الليل، إذن أنت لست يعني عبارة عن ثور في ساقية، لا، أنت ربما تستريح ويظل لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل في حصول الثواب، في حصول الأجر وفي الإعانة، كن مع الله تستعينه عز وجل وبعده ترجو منه الثواب. وفي قوله إلى ربك فارغب فائدة بلاغية، إلى ربك متعلقة من حيث الإعراب برغب، وهي مقدمة عليها، وتقديم المعمول يفيد الحصرة، يعني إلى الله لا إلى غيره، فارغب في جميع أمورك، وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور. وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممتثلين أمره ممتثلين لأوامره مصدقين بأخباره إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنه نعم المولى ونعم النصير. صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف قال: سورة الشرح كما عدد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض نعمه العظيمة عليه في السورة السابقة يعني الضحى، ذكر له في هذه السورة نعما أخرى جليلة حثا له بذلك على شكره على ما أنعم ليستوجب بذلك المزيد منه، فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نوسع صدرك بما أودعنا فيه من الهدى والمعرفة والإيمان والفضائل والعلوم والحكم، ونفسحه بتيسير تلقي ما يوحى إليك بعدما كان يشق عليك. والشرح في الأصل التوسعة، وقال شرح الشيء شرح الشيء وسعه، وإذا تعلق بالقلب أو الصدر يراد منه بسطه بنور إلهي وسكينة من الله وروح منه، والاستفهام للتقرير أي قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أي خففنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء النبوة والرسالة حتى تقوم بها وتبلغ رسالة ربك. والوزر هو الحمل الثقيل الذي أنقض ظهرك أي أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض، وهو الصوت الخفي الذي يسمع من الرحل فوق البعير. يقال أنقض الحمل ظهر أنقض الحمل ظهر البعير إذا سمع له صرير من شدة الحمل، وسمعت نقيض الرحل أي صريره. والفعل كنصر، وأو عصمناك من الذنوب وطهرناك من الأدناس التي تنقض ظهرك لو وقعت. وعبر عن ذلك بالوضع مبالغة في انتفاء الذنوب عنه، كما يقول القائل لمن لم يزره: رفعت عنك مشقة الزيارة، مبالغة في انتفاء الزيارة منه له. ورفعنا لك ذكرك، وهنا باسمك جعلناه مذكورا على لسان كل مؤمن في المشارق والمغارب، مقرونا باسمنا في كلمتي الشهادة والأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغير ذلك. وقد جعل الله طاعته طاعته، وصلى عليه في ملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه، وخاطبه بالألقاب وذكره في كتب الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأوصي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منه في ليلة الجمعة ويومها، مع أني أنا يعني لا أرى عندي تعليقات أو أحدا يحضر إلا ما تيسر، لكن على كل حال طيب نوصيكم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، أي خولناك ما خولناك من الفضل والكرامة، فلا تيأس من فضل الله تعالى، فإن بعد الشدة التي أنت فيها من مقاسات بلاء المشركين يسرا عظيما أي فرجا وسعة بإظهارك عليهم. إن مع العسر يسرا أي إن مع ذلك العسر يسرا آخر، ولن يغلب عسر يسري، فإذا فرغت فانصب. لما عدد الله نعمه السابقة وعده بالنعم الآتية بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة والنصب فيها، وألا يخلي وقت من أوقاته منها، فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى والنصب التعب والإعياء. وإلى ربك فارغب، اجعل رغبتك أي ضراعتك ومسألتك إلى ربك لا إلى غيره، فهو وحده القادر على إجابتك وإسعافك. يقال رغبت إلى فلان في كذا سألته إياه والله أعلم. في أضاء البيان للشنقيطي رحمه الله قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ذكر تعالى هنا ثلاث مسائل: شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، وهي وإن كانت مصدرة بالاستفهام فهو استفهام تقريري لتقرير الإثبات. فقوله تعالى: ألم نشرح، بمعنى شرحنا على المبدأ المعروف من أن نفي النفي إثبات، وذلك لأن همزة الاستفهام وهي فيها معنى النفي دخلت على لم وهي للنفي، فترافع فبقي الفعل مثبتا. فقالوا ومثله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وقوله: ألم نربك فينا وليدا، وعليه قول الشاعر: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فتقرر بذلك أنه تعالى يعدد عليه نعمه العظمى. وقد ذكرنا سابقا ارتباط هذه السورة بالتي قبلها في تتمة نعم الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. روى النيسابوري عن عطاء وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله أنهما كان يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة، وكان يقرآنهما في الركعة الواحدة، وما كان يفصلان بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. والذي دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، كالعطف على قوله: ألم يجدك يتيما. ورد هذا الادعاء أي من كونهما سورة واحدة، وعلى كل فإن هذا إذا لم يجعلهما سورة واحدة فإنه يجعلهما مرتبطتين معا في المعنى كما في الأنفال والتوبة. واختلف في معنى شرح الصدر، إلا أنه لا منافاة فيما قالوا، وكلها يكمل بعضها بعضا. فقيل هو شق الصدر سواء كان مرة أو أكثر، وغسله وملؤه إيمانا وحكمة كما في رواية مالك بن صعصعة في ليلة الإسراء ورواية أبي هريرة في غيرها. وفيه كما في رواية أحمد أنه شق صدره وأخرج منه الغل والحسد في شيء كهيئة العلقة، وادخلت الرأفة والرحمة. وقيل شرح الصدر إنما هو توسيعه للمعرفة والإيمان ومعرفة الحق، وجعل قلبه وعاء للحكمة. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: شرح الله صدره للإسلام. وعند أبي كثير، لعله أراد ابن كثير، نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والذي يشهد له القرآن أن الشرح هو الانشراح والارتياح، وهذه حالة نتيجة استقرار الإيمان والمعرفة والنور والحكمة، كما في قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فقوله فهو على نور من ربه بيان لشرح الصدر للإسلام، كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال كما في نفس الآية: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. في حاشية الشيخ زاد على البيضاوي قال: لم يشرح صدر أحد من العالمين كما شرح صدره عليه الصلاة والسلام، حتى وسع علوم الأولين والآخرين، فقال: أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ومراده بعلوم الأولين والآخرين ما جاء في القرآن من أخبار الأمم الماضية مع رسلهم، وأخبار المعاد، وما بينه وبين ذلك مما علمه الله تعالى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن شرح الصدر الممتن به عليه صلى الله عليه وسلم أوسع وأعم من ذلك، حتى إنه لا يشمل صبره وصفحه وعفه عن أعدائه ومقابلته الإساءة بالإحسان، حتى إنه لا يسع العدو كما يسع الصديق صلى الله عليه وسلم، كقصة عودته من ثقيف إذ آذوه سفهاؤهم حتى ضاق ملك الجبال بفعلهم، وقال له جبريل: إن ملك الجبال معي، أردت أن يطلق عليهم الخشبين فعل، فينشرح صدره إلى ما هو أبعد من ذلك، ولكأنهم لم يسيئوا إليه فيقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتلك أعظم نعمة، وأقوى عدة في تبليغ الدعوة وتحمل أعباء الرسالة. ولذا توجه نبي الله موسى إلى ربه يطلبها إياه، يطلبه إياها لما كلف الذهاب إلى الطاغية فرعون، كما في قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري إلى آخر السياق. فذكر هنا من دواعي العون على أداء الرسالة أربعة عوامل، بدأها بشرح الصدر، ثم تيسير الأمر، وهذان عاملان ذاتيان، ثم الوسيلة بينه وبين فرعون هو اللسان في الإقناع، واحل العقدة من لساني يفقه قولي، ثم العامل المادي أخيرا في المؤازرة، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. فقدم شرح الصدر على هذا كله لأهميته، لأنه به يقابل كل الصعاب، ولذا قابل به من جاء به السحرة من سحر عظيم، وما قابلهم به فرعون من عنة أعظم. وقد بين تعالى من دواعي شراح الصدر وإنارته ما يكون من رفعة وحكمة وتيسير، وقد يكون من هذا الباب مما يساعد عليه تلقي تلك التعاليم من الوحي، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، كقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، مما لا يتأتى إلا ممن شرح الله صدره، ومما يعين الملازمة عليه على انشراح الصدر. وفعلا قد صبر على أذى المشركين بمكة ومخادعة المنافقين بالمدينة، وتلقى كل ذلك بصدر رحب، وفي هذا كما قدمنا توجيه لكل داعية إلى الله أن يكون رحب الصدر هادئ النفس متجملا بالصبر. طيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وددت لو كنت الليلة فسرت سورة الشرح حتى لا يقع مني التكرار والتطويل لكن الآن العاشرة والربع، تاسع الربع عندكم، يعني ربع ساعة زائدة مع ليلة جمعة تحتاج إلى ترتيب للجمعة واستعداد مع جهد وقع مني وعلي. إذن نحن مع أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، أخذنا منه شرح الآية الأولى ألم نشرح لك صدرك، ولما رأيتها طال النفس جدا في بقية السورة احتجت أن أرجع بقية التفسير للشنقيطي ولابن عاشور وللظلال سيد قطب ولابن سعدي والمراغي وبكثير وآخرين، ففيما يتسع له المجال في الجولة الثالثة إن شاء الله لسورة الشرح بعد غد إن شاء الله السبت، نلتقي مع سورة الشرح للمرة الثالثة، وإن وقع تكرار حذفناه عند الكتابة أو عند التنقيح وعند إخراج سورة إخراج قصار السور، يعني سورة سورة إن شاء الله، فهذا جهد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا عليه. إنما أردنا أن نجمع جوامع التفاسير وجوامع الخير وجوامع الكلم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم ويعفو الله عنا وعنكم، صلى الله عز وجل شفاء لكل مريض مع الأجر والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.